الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع في مدارسة كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، وهذا اليوم يوم الثلاثاء 29 من شهر ربيع الآخر. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخي والحاضرين المستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول عز وجل: ولتصنع على عيني تغذى، وقوله عز وجل: تجري بأعيننا. حدث محمد بن إسماعيل قال: حدث جوارية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا قتادة قال: سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر.
هذا الباب هو الباب 17 من كتاب التوحيد، وقد عنون له البخاري بهذه الترجمة: باب قول الله تعالى: ولتصنع على عيني. والخطاب في منة الله عز وجل على كليمه موسى ابن عمران عليه السلام. فاستدل بهذه الآية الإمام البخاري على إثبات العين لله سبحانه وتعالى، وجاء أيضا في قول الله سبحانه: تجري بأعيننا، وهذا في سفينة نوح عليه السلام. ففي قوله ولتصنع على عيني في حق موسى، وفي قوله جل ذكره: تجري بأعيننا، أي سفينة نوح التي أمره الله بصنعها، فلما فرغ أمره أن يضع فيها من كل زوجين اثنين وأهله ممن آمن به، لأن الله كتب الغرق على الكافرين إجابة لدعوة نوح عليه السلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهذا كقول الله جل وعلا عن نوح: واصنع الفلك بأعيننا. وفي قوله لنبينا صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. جاء لفظ العين مضافا إلى الله: ولتصنع على عيني، وجاء بلفظ الجمع: تجري بأعيننا، واصنع الفلك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. لفظ الجمع مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، وكل هذا يفيد التفخيم والتعظيم، كما فيه إثبات هذه الصفة أن الله جل وعلا له عينان كريمتان لائقتان بجلاله وقدسيته، لا نقص فيهما ولا تشبهان أعين المخلوقين. وكونها مرة جاءت مضافة إلى الجمع ومرة مفردة مضافة إلى ذاته هذا تنويع في إثبات العين، ومما يدل عليها من السنة الحديثين الآتيين، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم وكان يخطب على المنبر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، فأشار بإصبعه الإبهام والسبابة إلى عينه وإلى سمعه تحقيق لأن سمع الله سمع حقيقي وأن بصر الله بصر حقيقي من غير المماثلة بين سمع النبي وبصره وسمع الله وبصره، وهذا جاء نظيره في الأصابع، فإنه عليه الصلاة والسلام قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وأشار بأصبعيه، وليست الإشارة هنا للتشبيه والتمثيل كما قد يطرأ على فهم سيء الفهم أو كما قد ينقدح في إدراك المشبه والممثل، وإنما المعنى أنه سمع حقيقي كما أن للمخلوق سمع حقيقي وبصر حقيقي كما أن للمخلوق بصر حقيقي، لا مجاز ولا تأويل، وأصابع حقيقية كما أن للمخلوق أصابع حقيقية من غير المماثلة بين صفات الخالق وصفات المخلوق. وإلا لماذا على المنبر وأمام الناس يشير عليه الصلاة والسلام إلى سمعه وبصره، وهو الذي علمنا أن الله لا يشبهه شيء ولا يماثله شيء، وأنزل الله عليه ولم يكن له كفوا أحد، وأنزل عليه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنزل عليه هل تعلم له سميا. والبخاري بهذا يثبت صفة العينين لله جاء بها من القرآن في هاتين الآيتين، ثم جاء بحديثي الدجال، والدجال هو المسيح الأعور الكذاب الدجال الذي سيخرج في آخر الزمان، وفتنة الدجال أعظم الفتن وأشنعها وأفظعها وأخطرها وأشدها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. ولهذا ما من نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام إلا وأنذر أمته المسيح الدجال، قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه وأنذره موسى قومه، وأشد أنبياء الله إنذارا وتحذيرا منه نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الدجال خارج في أمته في آخر الزمان، وخروج هذا المسيح لأنه ممسوح العين اليمنى ويقال المسيخ بالخاء المعجمة لأن خلقته مسخة دميم أشد ما يكون دمامة، دجال لكثرة دجله وكذبه، فإنه يدعي أولا أنه من الأولياء وله خوارق يؤيد بخوارق شيطانية ليمتحن الله به العباد، ثم يتعالى فيدعي أنه نبي وتزداد مخاريقه إلى أن يبلغ تمام دجله وكذبه بادعائه أنه رب العالمين. والله في كل هذا يؤيده بالخوارق امتحانا له وامتحانا للناس. هذا الدجال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه ما جاء في هذين الحديثين. قال الإمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله. من عبد الله هنا؟ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب عرفنا ذلك من رواية تلميذه وهو نافع، ونافع مولى عبد الله. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، لأن العور محله في العين، محل العور في العين، وإشارته عليه الصلاة والسلام إلى عينه فيها إثبات أن الله له عين حقيقية لكن تليق بجلاله، لا تشبه أعين الخلق، ولهذا نفى عن الله وصف العور. قال: وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. الدجال له عينان، لو كانت له عين واحدة وانطمست لما صار أعور، صار أعمى، وهذا من دلائل إثبات أن الله له عينين ثنتين، لأنه نفى العور عن الله، نفى العور عن الله سبحانه وتعالى. وهذا هو مستند إجماع أهل السنة على أن الله له عينين ثنتين كريمتين لائقتين بجلاله وعظمته. ووصف الدجال بأنه أعور عين اليمنى، أي عينه اليمنى، فعوره في العين اليمنى، شبهها عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بأنها كالعنبة، والعنبة أمر معروف محسوس يعرفه المخاطبون، الطافية أي المفضوخة التي كلها ماء لا بؤبؤ فيها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إنه لا يخفى عليكم، أي أمر الدجال، إن الله لا يخفى عليكم، لأن الدجال يدعي أنه رب العالمين، فذكر لنا صفة فارقة بين هذا الدجال وبين الله في نعت الله، أن الله ليس بأعور والدجال أعور، وهذا فيه إثبات العينين له سبحانه وتعالى. قال: حدثنا حفص بن عمر، وهو حفص ابن عمر ابن غياث، قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا قتادة، شعبة بن الحجاج، وقتادة هو بن دعامة السدوسي، قال: سمعت أنس رضي الله عنه، مرنا في غير ما إسناد أن شعب أن قتادة يقول عن أنس، وهنا قال: سمعت أنسا. العنعنة من قتادة محتملة للتدليس، لكن في هذا اللفظ صرح بالتسميع بأنه سمعه من أنس. وهكذا مرويات قتادة بن دعامة السدوسي في الصحيحين التي فيها عنعنة محمولة على السماع، من حيث سبر هذه الروايات وتتبعها. قال: سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب. كل الأنبياء أنذروا أقوامهم الأعور الكذاب، لماذا؟ لأنه أعظم الفتن وأشنعها وأخطرها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. والله جل وعلا بعث الأنبياء وحملهم هذه الأمانة، أن ينصحوا لأممهم وأقوامهم. ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يعلم أمته خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ما من نبي إلا أنذر أمته، أي خوفهم وتوعدهم هذا الأعور الكذاب. إذن هو أعور، فذكره بصفة العور لأنه يدعي أنه رب العالمين. ثم قال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فهذا من نفي النقص عن الله، فالعور نقص، وهذا النفي يتضمن كمالا، فإن لم يكن الله أعور إذن له عينان صحيحتان عظيمتان لا يلحقهما هذا العيب وهو العور، مكتوب بين عينيه كافر، أي بين عيني الدجال، أي في جبينه. وهذه الكلمة، كلمة كافر، لا يقرأها إلا المسلم، سواء كان كاتبا أو غير كاتب، يحسن القراءة والكتابة أو لا يحسنها. ولهذا جاء في الحديث: مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مسلم كاتب أو غير كاتب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حذرنا الأعور الدجال ذكر من كمال هذا التحذير بيان وصفه الذي لا يصح أن يلتبس بوصف رب العالمين، ومن ذلك هذا المنصوص عليه في الحديثين: ألا إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. فدل على أن الله له عينان كريمتان. مما جاء في وصفه، مما يخالف وصف الله، أن الدجال يموت، والله حي لا يموت، وسيقتل الدجال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فارق ثالث في الأوصاف: أن الدجال مخلوق، والله خالق ليس بمخلوق. وصف رابع: أن الدجال ذميم، ودميم في خلقته، ممسوخ، وربي جل وعلا جميل في ذاته وصفاته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، أخرجه مسلم في الصحيح. وصف خامس أو سادس؟
خامس.
وصف خامس: أن الدجال مولود من أبوين يبقيان مدة لا يولد لهما، ثم يرزقا بهذا المسخ، والله جل وعلا لم يلد ولم يولد. وصف سادس: أن الدجال يرى في الدنيا، فيدعي أنه رب العالمين وسيرى في الدنيا، والله جل وعلا لا يمكن أن يرى في الدنيا، لا لخفائه سبحانه، ولكن لأن الخلق لا يطيقون النظر إليه، لا يتحملون. ولما طلب كليم الرحمن موسى أن ينظر إلى الله، ماذا قال الله له؟ قال: لن تراني. ولم يقل جل وعلا: إني لا أرى، قال: لن تراني. ولن للنفي إيش؟ للنفي الحاضر والمستقبل القريب، وليست لن للنفي المؤبد. وحاول المعتزلة ورئيسهم الزمخشري أن يتفلسف في لغة العرب فيجعل لن للنفي المؤبد دائما، فرد عليه علماء العربية، ومنهم ابن مالك في الكافية الشافية التي هي أصل الألفية الخلاصة. قال ابن مالك: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. ولو كانت لن للنفي المؤبد، لو كانت لن تفيد النفي المؤبد لما جاز أن يحدد الفعل بعدها. ففي سورة يوسف يقول الله جل وعلا عن أخي يوسف الأكبر، قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله وهو خير الحاكمين. فلو كانت لن للنفي المؤبد ما احتاج إلى أن يقيد الفعل بعدها بأمرين: بإذن أبيه أو يحكم الله له وهو خير الحاكمين. الدجال يرى في الدنيا، والله جل وعلا لا يمكن أن يرى في الدنيا، لا لخفاء الله ولكن لعجز الرائين وتحملهم أن يطيقوا النظر إليه. قال الله لموسى لما قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ولكن هذا بيان من الله لموسى لماذا لن يراه مع أن موسى من أقوى الناس وأشدهم. قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، وش صار في الجبل؟ تدهده واندك وغدا ترابا. الجبل الأصم الأشم الجلد لم يطق تجلي الله، فكيف بمن هو أضعف من الجبل؟ موسى عليه السلام لما اندك الجبل خر صعقا، لو غير موسى لطار قلبه من جسده. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا، في رواية وتعلموا، أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، حتى يموت. الصفة السابعة أن الدجال عاجز وضعيف، ولهذا تخدمه زبانيته، وسيعجز عن قتل الشاب المؤمن الذي ملئ إيمانا وتوحيدا. وربنا جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بل هو على كل شيء قدير، وكل شيء عليه سبحانه يسير. فهذا دليل أهل السنة على إثبات أن الله له عينين كريمتين، مبناه على الآيات وهذا الحديث وإجماع المسلمين. وقد حكى الإجماع غير واحد، منهم عثمان بن سعيد الدارمي في رده على الجهمية، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية، ومن قبلهم ومن بعدهم. ففي هذا التبويب إثبات صفة العينين لله جل وعلا، وبالعينين يكون بصره، والله جل وعلا وصف نفسه بالبصر لما سمى نفسه بالبصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله كان سميعا بصيرا، سبحانه لا إله إلا هو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله باب قول الله عز وجل هو الله الخالق البارئ المصور.
باب قول الله تعالى، ها؟
باب قول الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور. حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق
قال حدثنا محمد بن يحيى ابن إيش؟
حبان.
ابن حبان. ابن حبان، نعم. ابن حبان هذا ثاني من رواة الأحاديث صاحب الصحيح، لكن هذا محمد بن يحيى ابن حبان الذي يروي عن ابن محيريز، نعم.
قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما عليكم ألا تفعلوه، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقال مجاهد عن قزعة سألت أبا سعيد رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
هذا الباب الثامن عشر ترجم عليه الإمام البخاري بهذه الترجمة فقال باب قول الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور، والآية في آخر سورة الحشر في تعداد جملة من أسماء الله الحسنى. قال جل وعلا في الآيات الثلاثة الأخيرة من هذه السورة: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال: هو الله الخالق. هذه الترجمة في إثبات اسم الله الخالق وأن من أسمائه الحسنى الخالق، ولهذا يعبد لله به عبد الخالق. ومعنى الخالق أي الموجد من العدم، ومعنى الخالق أي البارئ، ومعنى الخالق أي المصور. فهذه الأسماء تفسر اسم الله الخالق. فالله خالق، وكل ما سوى الله مخلوق مهما عظم. ما أعظم المخلوقات؟ يقول أخونا الكرسي، وش رأيك؟ أعظم مخلوقات الله التي نعلمها هو العرش، والعرش أعظم من الكرسي. ولهذا جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المخلوقات العظيمة فقال: إن مثل السماوات السبع والأراضين السبع إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. ما الترس؟ الحفرة الصغيرة التي تستوعب الخبرة من الرجال، تسعة عشرة ثمانية. نسبة السماوات السبع والأراضين إلى عرش الرحمن كدراهم سبعة، دراهم معدنية سبعة ألقيت في ترس. وإن مثل العرش وإن مثل الكرسي إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض، أي في صحراء شاسعة. قال: والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. أعظم المخلوقات مما نعلم العرش، ولهذا خصه الله جل وعلا من بين سائر مخلوقاته بأن استوى عليه. كل ما سوى الله فهو مخلوق، أما الله بذاته وبأسمائه وبصفاته فخالق ليس بمخلوق. سبحانه لا إله إلا هو. ثم قال الإمام البخاري في الحديث الدال على هذا الاسم: حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا محمد بن يحيى بن ابن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، وبنو المصطلق منازلهم في الحرة، حرة بني سليم إلى جهة نجد تقريبا في شرق مهدي الذهب، فأصابوا غنائم وقسمها بينهم عليه الصلاة والسلام، فأحب الصحابة أن يستمتعوا بالسبايا، وخشوا أن يحملن منهم لأنه قد يأتي أقوامهم فيفادونهم فيرجعوا بسباياهم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، والعزل أن يقذف منيه خارج الرحم حال الاستمتاع، فقال عليه الصلاة والسلام: ومعلوم أن السبي ملك يمين، يجوز الاستمتاع بها بشرط أن يستبرئها بحيضة لئلا يكون في رحمها شيء من غيره، والاستبراء لها بحيضة حتى لا تختلط الأنساب. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، أي لا حرج عليكم أن تعزلوا، يجوز ذلك. ولهذا قال جابر في صحيح مسلم، جابر بن عبد الله بن حرام، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولم يأتي ما يمنعنا منه، يعني قال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. شاهد: من هو خالق. خالق هذا يرجع إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله خالق، إن الله كتب أي قدر من هو خالق إلى يوم القيامة. وتقدير الله لا يذهبه أو يبعده حرص حريص أو تخذيل مخذل. وكتابة الله هي تقديره، وتقدير الله يقوم على أربعة أمور: الأول علم الله بهذا المقدر قبل أن يقع، الثاني أن كل شيء مقدر كتبه الله أين؟ في اللوح المحفوظ. قال جل وعلا في آية سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ثالثا أن كل شيء مقدر، فإن الله شاءه وأراده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. رابعا أن كل شيء مقدر فالله خالقه، الله خالق كل شيء. قال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. عزلتم ولا ما عزلتم؟ ما كتبه الله أنه يخلق سيخلق. وانظروها فيكم الآن، يأتي الرجل أهله ويحرص على ألا تحمل منه، فلا يدري إلا وقد وقع الحمل، أليس كذلك؟ لأن ما سبق به تقدير الله لن تستطيع دونه منعا أو حيلولة. ثم ذكر المتابعة رحمه الله، قال: وقال مجاهد، مجاهد بن جبر، عن قزعة قال: سمعت أبا سعيد. فتابع مجاهد محمد بن يحيى بن حبان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس نفس مخلوقة إلا الله خالقها، ما في نفس تخلق إلا والله خالقها. وهذا في إثبات اسم الله الخالق، ويؤخذ من هذا الاسم صفة. ما الصفة؟ صفة الخلق. فالله من أسمائه الحسنى الخالق، والصفة المستفادة منها أنه يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. والمخلوق هو كل ما سوى الله، فخرج بذلك الله وذاته المعظمة وأسماؤه الحسنى وصفاته المقدسة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: لما خلقت بيدي. حدثنا معاذ بن فضالة.
ما عندك الآية في أولها: ما منعك أن تسجد؟ نعم.
حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع المؤمنون يوم القيامة كذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة.
هذا الشاهد: خلقك الله بيده، ثم ذكر حديث الشفاعة. يقول الإمام البخاري في الباب 19 باب قول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهذه الآية أقرع الله بها من؟ إبليس، فإن إبليس أعاذنا الله وإياكم المسلمين منه حسد أبانا آدم، فلما كرم الله آدم خلقه بيده وأمر وعلمه أسماء كل شيء، أمر ملائكته أن يسجدوا له، وكان إبليس من صالح الجن، والجن عمار الأرض كما الملائكة عمار السماء، فلما كان إبليس صالحا ألحقه الله بالملائكة، ولكنه تعاظم على أمر الله وأبى واستكبر، أي رجع إلى أصله الأرض النار، فأبى أن يسجد. الملائكة كلهم سجدوا، والسجود ليس عبادة لآدم، عبادة لمن؟ لله، لأن الله الذي أمر بالسجود. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى واستكبر وكان من أين؟ من الكافرين. أبى أن يطيع أمر الله، واستكبر على أمر الله وعلى هذا المسجود له آدم، وكان من الكافرين بالله لما أبى وتعالى وتعاظم على أمره. ولهذا الكفر أنواع خمسة، أشدها كفر الإباء والاستكبار ككفر إبليس. الكفر يرجع إلى أنواع خمسة، أشدها كفر الإباء والاستكبار ككفر إبليس. لا تظن أيها المؤمن أن السجود عبادة من الملائكة لآدم، لا، وإنما السجود عبادة من الملائكة لله الذي أمرهم بالسجود. طيب، ما شأن السجود لآدم؟ هو تحية وإجلال واحترام، وكانت هذه يعني السجود تحية وإجلالا مشروعا، إلا في هذه الملة. تقرؤون في سورة يوسف في أولها وآخرها، ففي أولها رأى يوسف عليه السلام في منامه ماذا؟ رأى رؤيا، قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قصها على من؟ على أبيه يعقوب عليه السلام، فعبرها يعقوب وعرفها، وأمر ابنه ألا يقصها على إخوانه. متى تحققت هذه الرؤيا؟ بعد يوم ولا يومين؟ طيب، بعد شهر ولا شهرين؟ بعد سنة ولا سنتين؟ بعد نحو 40 سنة. وذلك في هذه القصة العظيمة التي استوعبتها السورة في خبر يوسف، حتى آثره الله وتولى ملك مصر، وأحسن إلى من أساء إليه. فلما جاء إخوته 11 وجاءوا بأمهم وأبيهم، وكان يوسف على عرش الملك، دخلوا عليه فخروا له سجدا، أي ركعوا له تحية، فقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. هذا سجود تحية، وكان مشروعا عند في الملائكة مع آدم، إلى شرع من قبلنا، والذي منع منه نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي السنن أن معاذ رضي الله عنه ذهب إلى الشام في تجارة، فلما رجع ولقي النبي صلى الله عليه وسلم استقبل رسول الله خر له راكعا. من الخار؟ معاذ. ما سجد في الأرض وإنما ركع كما في التحايا التي ترونها عند المشارقة والمغاربة، يركع يحيي الجماهير أو يحيي من أمامه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا معاذ؟ ما هذا؟ قال: يا رسول الله، رأيتهم يصنعونه لعظمائهم. رأى أهل الشام وهم النصارى وفيهم يهود يصنعونه لعظمائهم، إذا مروا في الأسواق والطرقات مر الرهبان والقساوسة والقواد والرؤساء خضعوا لهم ركوعا. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ونهى عن ذلك سدا لذريعة الشرك، لئلا يعظم بالركوع والسجود غير الله سبحانه وتعالى. والركوع يسمى سجودا كما السجود يسمى ركوعا. وفي قول الله جل وعلا في صاد عمن عن داود: فخر راكعا وأناب، أي ساجدا. وقال جل وعلا: واركعوا مع الراكعين. إذا منع من هذا السجود لغير الله سدا لذريعة الشرك والكفر والتعظيم. وقد حمى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، حمى جنابه وسد الذرائع والوسائل المفضية إلى الشرك. لماذا؟ لأن هذا أعظم ما دعا إليه وأهم وآكد ما بعثه الله عز وجل به. أبى إبليس السجود استكبارا على أمر الله وحسدا لآدم، فقال الله عز وجل مقرعا له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فالخالق هو الله، من المخلوق؟ آدم، وخلقه بيديه سبحانه وتعالى. ففي الآية إثبات اليدين لله جل وعلا صفة من صفات ذاته لا يزال متصفا بها لا تنفك عنه بحال من الأحوال. وقال الله جل وعلا في إثبات هذه الصفة: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. اليهود يتهمون من؟ الله بالغل والبخل، وهم أبخل بني آدم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأثبت أنه له يدين مبسوطتان. ففي الآيتين إثبات اليدين صفتين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله. من أدلة إثباتها من السنة أحاديث كثيرة، ذكر منها البخاري حديث الشفاعة العظمى، فساق بسنده. قال: حدثني معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة. والمجموع المؤمنون وغير المؤمنين، لكن الذي ينتدب بطلب الشفاعة هم المؤمنون من هول الموقف وشدته وعصيبه. يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. من موقفهم في العرصات شدة عظيمة، الشمس على رؤوسهم قد رميل، وهم في كرب وذهول، والناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيأتون آدم لماذا؟ لأنه أبوهم وجبلة أنه إذا حصل لابن شيء فزع إلى أبيه ولو كان أبوه شيخا كبيرا. فيأتون آدم يقول يا آدم أنت أبو البشر، أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده، هذا الشاهد، وأسجد لك ملائكته. ساق النبي ذلك مساق الإقرار به، خلق الله آدم بيده وهذه منة لآدم. قد جاء في الحديث في غير الصحيحين إن الله خلق آدم بيده وغرس الجنة لأوليائه بيده وكتب الألواح لموسى بيده وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. إذن هذا الشاهد على أن آدم خلقه الله بيده، والله له يدان كريمتان، وأسجد له ملائكته. بما يعتذر آدم؟ يقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، وهذا في إثبات الغضب صفة لله، لكن الغضب من الصفات الفعلية الاختيارية يفعلها إذا شاء، أما اليدان فهما من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله، الله متصف بها أزلا وفي كل وقت. فيقول لست هناك، ويذكر خطيئته التي أصاب. ما خطيئة آدم؟ أنه أكل وزوجه من الشجرة. ثم يقول اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. طيب آدم أليس رسول؟ ها؟ لا. وهذا من أدلة محقق العلماء في الفرق بين النبي والرسول. ففي سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فلما فرق بين الرسول والنبي دل على المغايرة بينهما. وفي هذا الحديث فيأتون نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. إذن آدم ليس برسول، وهو قبل نوح. وشيث اسم لنبي جاءت به السنة بين آدم ونوح. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم أنبي هو؟ قال آدم نبي مكلم. إذن أول الأنبياء من هو؟ نوح، صح؟ أول الأنبياء من؟ آدم. وأول الرسل نوح. وخاتم الأنبياء والرسل من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لا، الميرزا غلام أحمد القادياني هو آخر نبي، وش رأيكم؟ هذا الكفر بأم عينه. قد يقول قائل لا، آخر الأنبياء عيسى بن مريم، لأنه سينزل. نقول ينزل عيسى في آخر الزمان لا على أنه نبي رسول، وإنما ينزل على أنه تابع مؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يصلي عيسى خلف من؟ خلف المهدي، أمير الناس من بني آدم، من بني آدم ومن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من دلائل الفرق بين النبي والرسول. ما الفرق إذن بين النبي والرسول؟ ها؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، تفضل. وما الفرق بين من أنبي أو من أرسل؟ طيب، والذي أنبئ؟ فسر الماء بعد الجهد بالماء. ها ها، طيب والنبي ما كل بتبليغ الشرع؟ ها، الذي أوتي كتاب. طيب نوح هل أوتي كتاب؟ طيب إسماعيل هل هو شريعته مستقلة أو بشريعة أبيه إبراهيم؟ ها، كلهم أهل تبليغ. اختلف العلماء في الفرق بين النبي والرسول إلى 10 أقوال. أصح هذه الأقوال الذي يسلم من الإيراد والاعتراض، أن النبي من بعث إلى قوم مؤمنين سواء بشريعة جديدة كآدم أو شريعة من قبله كأيوب وذو الكفل ويحيى وزكريا عليهم الصلاة والسلام، بعثوا إلى المؤمنين ليثبتوا لهم دين الله. بنو آدم وزوجه حواء مؤمنون لغير مؤمنين؟ مؤمنون، فهذا النبي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العلماء في أمتي كالأنبياء في بني إسرائيل، يبلغون ويعلمون ويبينون دين الله ومراد الله، هذا النبي. أما الرسول من أرسل إلى مخالفين ومؤمنين، من أرسل إلى مخالفين ومؤمنين أيضا سواء بشريعة جديدة كنوح وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام أو بشريعة من قبلهم، فإن إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام بعثوا بشريعة أبيهم من؟ أبيهم إبراهيم. هذا هو أسلم ما يفرق به بين النبي والرسول. نعيدها مرة أخرى: النبي من بعث إلى مؤمنين سواء بشريعة جديدة أو بشريعة من قبله، والرسول من بعث إلى مؤمنين ومخالفين مشركين كفار سواء بشريعة جديدة أو شريعة من قبله. فيأتون آدم، فيأتون نوحا فيقول: فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيقول نوح: لست هناك. ويذكر خطيئته التي أصاب، لأن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب مثله، وكل يقول نفسي نفسي، ويتذكر خطيئته لئلا يؤاخذه الله بها، لأنه غضب غضبا مع أن الله عفى عنهم، لكن يخشى على نفسه. ما هي خطيئة نوح لما سأل ربه نجاة ابنه؟ من ابنه؟ كنعان. فإن نوحا له 4 من الولد، أكبرهم كنعان، وهذا الذي قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال له أبوه: يا بني اركب معنا. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ماذا سأل نوح ربه؟ نجاة ابنه. قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. عاتبه ربه وأنبه، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ليس من أهلك، لأن الكافر ليس من المؤمنين، إنه عمل غير صالح بكفره وبقائه على دين قومه. ووعظه أن يكون جاهلا فيسأل ما لا يصح له. نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم الخليل عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام، فيقول كذلك: لست هناك. ويتذكر خطاياه التي أصابها، أنه كذب في الله 3 كذبات، ولكن إيتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما. فيأتون موسى فيعتذر لست هناك ويذكر خطيئته. ما خطيئته؟ قتله الفرعوني. ما قتل موسى الفرعوني؟ أنت من مصر ما تعرف هذا؟ أيه. ها؟ قتل الفرعوني ولا الإسرائيلي؟ كيف يقتل الإسرائيلي وهو من قومه؟ نعم، إذن قتل الفرعوني لأنه من قوم فرعون. لم يقتل فرعون، أنا أقول قتل الفرعوني. لله دركم ودر أبيكم. موسى ما قصد قتله، وإنما لما اختصم هذا وهذا استفزع من بمن؟ استفزع الإسرائيلي الذي من شيعة موسى بموسى على هذا الفرعوني الذي من شيعة فرعون. موسى جاء يفصل بينهم فدفع الفرعوني على صدره، وشديد موسى دفعه قتل ذلك الفرعوني، فوكزه موسى فقضى عليه. هل قصد قتله؟ ما قصد. فيعتذر ها هنا بهذا الذنب، يخشى أن الله يؤاخذه عليه لأنه غضب غضبا عظيما، فيقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى عبد الله وكلمته وروح منه. فيأتون عيسى فلا يذكر ذنبا، وإنما يعرف أنه ليس أهلا لهذا المقام، فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. وفي الحديث تنبيه على أن هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل الذين يأتي إليهم الناس المؤمنون، لم يذهبوا إلى يوسف ولا يعقوب ولا إسماعيل ولا إدريس ولا من قبلهم ولا من بعد، إلا لهؤلاء الخمسة، فهم أولو العزم من الرسل. ولهذا يؤخذ منه أن أفضل الأنبياء والمرسلين المرسلون، لأن الرسول بعث إلى مؤمن وغير مؤمن، وأفضل المرسلين أولو العزم الخمسة، وأفضل أولو العزم الخليلان، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الله لنبينا من الفضائل والخصائص ما تفرقت بين أنبياء الله، فآدم نبي مكلم، وموسى كليم الرحمن، ونبينا كليم الرحمن أيضا كلمه لما افترض عليه الصلوات الخمس. ليس من أنبياء الله من هو لله خليل إلا إبراهيم، ونبينا خليل الرحمن أيضا في القرآن، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، أخوة الإسلام ومودته. طيب، يقول أخونا هنا ستة: آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد. كيف تقول إن أولي العزم خمسة؟ نعم، أولي العزم خمسة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ووصى به موسى وعيسى، ووصى به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. في الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لكن لما أصاب الهول العظيم الناس فزعوا إلى أبيهم آدم، وآدم ليس من أولي العزم، لكن من بعده هم أولي العزم. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم
فلا يعتذر بل يقول أنا لها أنا لها، لكن لا يبدأ بالشفاعة لأنه لم يؤذن له. الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند ملوك الدنيا، عند الملوك والرؤساء والعظماء يشفع بإذنهم وبغير إذنهم، لكن ربي ملك الملوك لا شفاعة عنده إلا بإذنه. ولهذا قال سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، وقال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تفيد إلا من بعد إيش؟ أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى بهذين الشرطين، فيذهب عليه الصلاة والسلام فيخر ساجدا تحت العرش، ويفتح الله عليه أنواعا من محامده لم يكن قد فتحها عليه من قبل في مدح الله والثناء عليه وتعظيمه، فلا يزال كذلك حتى يأتي الإذن من الله له بالشفاعة، فيقال يا محمد ارفع رأسك لأنه ساجد، وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فيشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء. وهذه إيش؟ الشفاعة العظمى، وهي تعم جميع المكلفين الإنس والجن، المؤمنين وغير المؤمنين، وهي خاصة به عليه الصلاة والسلام، لا يشركه فيها غيره، بل يتبرأ منها كل نبي ورسول، وهي المنوه عنها بقول الله جل وعلا في الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، ويغبطه عليه الأنبياء والمرسلون صلى الله عليه وسلم. يقول أخونا هناك، هذا استعارة ما هو يعني، بس حتى أشد انتباهكم، أليست الشفاعة تنفع المؤمنين؟ طيب هذه الشفاعة دخل فيها الكافرون، والرسل لا يشفعون في الكافرين، نقول هذه شفاعة لا تنفعهم بل تضرهم، والله إنما نفى ماذا؟ انتفاع الكافرين بالشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كأبي طالب يشفع فيه النبي فيخرج من قعر جهنم فيوضع في ضحضاح، هل انتفع بهذه الشفاعة؟ لا، لا تنفع الكافر شفاعة أحد، لتزول هذه الشبهة. الشاهد من الحديث كله أنهم أتوا آدم فقالوا أنت آدم، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وآتاك علم كل شيء، ففيه إثبات اليد لله جل وعلا. نعم، حدثنا أبو اليماني.
قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال أخبرنا أبو زناد عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملآ لا تغيضها نفقة صحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنهم لم يغض ماء في يدهم، وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع.
هذا الحديث جاء بزيادة بيان عن حديث الشفاعة، فإنه في حديث الشفاعة قال أنت آدم خلقك الله بيده، لم يذكر يد أو ثنتين أو أكثر، جاء الحديث الآخر فسر هذا، وهذه طريقة أهل العلم في الاستدلال. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملآ. يد الله جاءت في الرواية الأخرى مفسرة بأنها يمينه ملآ، أي ليست بخيلة ولا مغلولة ولا فقيرة كما تدعيه اليهود، فإن اليهود وصفوا الله بالبخل في قوله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة، ووصفوا الله بالفقر لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد. قال عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأى، أي بالخزائن والخيرات والأعطيات، لا تغيظها، لا تنقصها، لا تقلها، لا تغيظها نفقة. أرأيتم، أي أعلمتم، ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ هل أنقصت يمينه؟ أبدا. قال: وبيده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه، القسط العدل يخفضه ويرفعه، وبالعدل قامت السماوات وقامت الأراضين وقام الخلق. إذن لله يدان، وهذا تفسير للآية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان، أن الله له يمين وله يد أخرى، تسمى اليد الأخرى بالأخرى وتسمى بالشمال، ولكن ليست كأيدي المخلوقين. المخلوقون يمينه أكرم من شماله وشماله أردأ من يمينه، أليس كذلك؟ أما ربي جل وعلا فله يدان كريمتان عظيمتان لا تشبهان أيدي المخلوقين، وكلاهما مستويتان في الشرف والفضل والكرم. ولهذا يأتي بالحديث: وكلتا يديه يمين، أي لا مزية ليد على أخرى كما عندكم أيها المخلوقون. كلتا يديه يمين، أي مستويتان في الشرف والفضل والكرم، لا مزية لهذه على هذه. وفي القرآن: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ففي إثبات أن الله يقبض ويبسط. ولهذا جاء في الحديث الذي هو أنس لأهل الذنوب والمعاصي: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نعم.
قال: حدثنا مقدر بن محمد قال: حدثني عمي القاسم قال: حدثنا عمي القاسم بن يحيى.
ما هو بعمي، عمي القاسم، عمي القاسم ابن يحيى. نعم.
قال: حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. رواه سعيد عن مالك.
هذا الحديث فيه أن الله يقبض الأرض يوم القيامة قبضا، وهذا من صفة يده أنه يقبض ويبسط، والسماوات مطويات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. وفي اللفظ الآخر أن الله يقبض الأرض حتى تكون كالخبزة بيده سبحانه وتعالى، وهذا يدل على عظمته في ذاته وعلى عظمته وجلاله في صفاته. نعم.
قال عمر بن حمزة: سمعت سالما، سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن زهري قال: أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض.
نعم.
قال: حدثنا مسند.
قوله وقال عمر بن حمزة ليس هذا من المعلقات، لأن البخاري في كتاب الاستسقاء ساقه بسنده. قال: حدثنا عمر بن حزم بن حمزة بسند عن عمر حمزة عن سالم وهو مولى وهو ابن عبد الله بن عمر. نعم.
قال: حدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنهما.
عن عبيدة ولا عن عبيدة؟
عبيدة.
عن عبيدة وهو السلماني، عبيدة بن علي السلماني. نعم.
عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض. قال يحيى بن سعيد، وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة قال عبد الله رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره.
هذان الحديثان مخرجهما واحد، لكن جاء من غير ما طريق. ففي الإسناد الأول يرويه البخاري عن شيخه مسدد عن يحيى بن سعيد وهو القطان، عن سفيان وهو الثوري قال: حدثني منصور وسليمان، منصور بن المعتمر وسليمان ابن أبي هلال، عن إبراهيم التيمي عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود. في الطريق الثاني قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش قال: سمعت إبراهيم قال: سمعت علقمة. فإبراهيم التيمي مرة يرويه عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود، ومرة يرويه عن علقمة ابن قيس النخع يعني ابن مسعود. والحديث مخرجه واحد، لكن ميزة الروايات يفسر بعضها بعضا. ففي الرواية الثانية عن علقمة عن ابن مسعود أنه جاء رجل من أهل الكتاب، وفي الأولى أنه جاء من حبر من أحبار اليهود. هل بينها تعارض؟ لا، اليهود من أين؟ من أهل الكتاب. ماذا قال اليهودي؟ قال: يا أبا القاسم، في رواية قال: يا محمد، إنا نجد. أين يجدونه؟
في التوراة،
في جوجل،
في التوراة،
في كتابهم المنزل عليهم وهي التوراة، مع أنهم حرفوا، دل على أن التوراة بقي فيها ما لم يحرف وفيها ما حرف، لما التبس هذا بهذا نسخت بالقرآن، وقبل القرآن بالإنجيل. إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فعدد 5 أصابع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. النبي عليه الصلاة والسلام مش موقفه من هذا الخبر؟ أولا استقبل هذا اليهودي، وهذا جاء في المسجد، لأن الله أذن له بأن يجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن. ثانيا قبل مقالته، ولو كان فيها خطأ وغلط لردها عليهم كما رد عليهم إخفاءهم حد الرجم، وإنما ضحك تصديقا وتعجبا لقول الحبر، لم يرد عليه وأنك كذبت يا المشبه يا الممثل يا اللي فيك ما لا فيك، صدقه بهذا الحق الذي جاء به، لأن المؤمن أولى الناس بالحق وأولى الناس بالحكمة، هو أولى بها. وزاد على ذلك أن قرأ قول الله جل وعلا من آخر الزمر، قال: وما قدر الله حق قدره، يعني هؤلاء اليهود وأمثالهم ممن لم يعظم الله حق تعظيمه فيؤمن بكماله في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أوامره. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فأفاد الحديث إثبات اليد لله وإثبات الأصابع لهذه اليد،
وهذا الحديث من أشد الأحاديث قرعا على مسامع المعطلة وهو في الصحيحين. وتأملوا في قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، جاءت في القرآن في كم موضع؟ وين الحفاظ عاد الآن؟ ها؟ ثلاثة، ما هي؟ هذه في الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل ماذا نزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ ها؟ نعم، وما قدر الله حق قدره، أي هؤلاء المشركون الكافرون الجاحدون لله الكمال، ما عظموه حق تعظيمه. والثالثة في آخر الزمر: وما قدر الله حق قدره الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذن جاءت في موضعين في الصفات، في الأنعام في من أنكروا كلام الله، فكل من أنكر كلام الله لم يقدر الله حق قدره، فالجهمية والمعتزلة ومن قبلهم ومن بعدهم لم يقدروا الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أي ما تكلم بكلام. وفي الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فدلت أحاديث الباب مع آيها على إثبات يدين كريمتين له، وأن اليدين تسمى الأولى باليمين والثانية بالأخرى، وتسمى بالشمال وكلاهما يمين مستويتان في الفضل والشرف، وأن اليد فيها أصابع، كل ذلك على ما يليق بجلال الله. لم يرد البخاري حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، مع أنه صحيح. لماذا؟ لما؟ أبدا لم يرده في جميع الصحيح. لم يرد البخاري حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، وكان يكثر أن يقول في سجوده: اللهم مقلب القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. لما؟ لأن الحديث في صحيح مسلم، وليس هو على شرط البخاري، ليس هو على شرط الإمام البخاري. المنحرفون في هذه الصفة قالوا: الله ليست له يدان. طيب ما جاء في القرآن؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان؟ قال: المراد به قدرته. شو التأويل والتحريف. طيب لو كان المراد بهذا باليدين القدرة، لماذا يقول بيدي على جهة التثنية؟ لماذا قال بل يداه مبسوطتان؟ وأنتم عرب، القدرة ما تثنى. هذا واحد. ثانيا، لو كان آدم خلق بقدرة الله أو بقوة الله أو بنعمة الله بأنواع تحريفات المحرفة من المعطلة، لقال إبليس: وأنا يا ربي خلقتني بقوتك وبقدرتك وبنعمتك، فأي مزية لآدم علي؟ فصار إبليس أعرف بالله من هؤلاء المعطلة. وهكذا تشبيه الله في أذهانهم بالمخلوقات يرديهم إلى هذه الحفر والمستنقعات. ولو أن هؤلاء آمنوا بكمالات الله: يا أخ يا مصلي، القبلة خلفك يا أخي، القبلة هنا. هؤلاء ينظرون إلي ما يصلون لي، الله يهديك. ترى ما هو بأول واحد يا أخواني، دائما هذا يقع. هذا اسمه الذهول. اسمه إيش؟ الذهول. أي نعم. لو أن هؤلاء آمنوا بأسماء الله وصفاته وبكماله على ما يليق بجلاله وعظمته، وتركوا التنطع والتوهم والتفكير في ذات الله وصفاته، لسلموا لو أخذوها بفطرة صحيحة سوية لسلموا من هذا العطب ومن الوقوع في هذا الانحراف. لكن سنة الله دارجة أن يتبع هؤلاء من قبلنا اليهود والنصارى المعروفون بالتعطيل ووصف الله بالنقائص، تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولهذا أهل الإيمان أهل السنة آمنوا بما جاء عن الله على مراد الله في أسمائه وصفاته، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته على مراد رسول الله، لا يتكلفون، لا يتنطعون، لا يتشددون، لا يتفلسفون، لا يتحذلقون، إنما أصولهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أصلهم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. نقف على الباب 21 نكمله إن شاء الله في درسنا بعد الصلاة وإلى ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: هل الله عز وجل ذكر أم أنثى؟ هذا السؤال باطل ولا يجوز أن تسأله ولا يليق أن يخطر على بالك، وإنما الله الذي خلق الذكر والأنثى لا نعلم كيفيته، فلا تسأل ما ليس لك به علم، حسبك أن تقف على ما جاءك عن الله من وصف الله ونعته، وحسبك أن تقف على ما جاء عن رسول الله من وصف الله ونعته. أما تتكلف هذه التكلفات فاعلم أنها من حبائل الشيطان ليوقعك في الوسواس والانحراف والكفر. قال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. اقطع الرجاء واقطع نفسك عن هذه التكلفات والأسئلة الشيطانية التي لا تزيدك إلا ضلالا، وإنما آمن بالله وعظمته وجلاله، وآمن بأسمائه وصفاته على ما يليق به عظمة، ولا تسترسل مع ذهنك ومع وساوسك وتهيؤاتك وما يلقيه الشيطان في قلبك، والله أعلم. هل زواج المتعة حرام؟ فإن حضرتك ذكرت أنه يمكن ولكن يجب الاستبراء بحيضة. أنا أسألكم: هل ذكرت أن المتعة جائزة؟ من أين هذا اتهمني أني ذكرت ذلك؟ ها؟ منين؟ احنا ذكرنا السبي ما ذكرنا زواج المتعة، ولكن هذا لتفهموا هذا التباين في الفهم، الواحد يفهم على كيفه. هم يقولون: أنت حضرتك قلت كذا، لكن ما أقول إلا ما كما قال الأول، علي نحت القوافي من أعنتها، وماذا علي لو لم تفهم البقر؟ أنا من ملزوم؟ أنا لم أقل إن المتعة حرام حلال، ولكن أقول إن نكاح المتعة حرام، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر. نعم كانت حلالا فحرمها نكاح المتعة، سواء متعة مطلقة أو متعة محددة بوقت، وإنما الذي أباحته الشريعة التسري بالسبايا بشرط أن يكون أصلهم كفار، فإن كانوا مسلمين لا يجوز أن يطأ نساءهم، لأنه لا يجوز استرقاق المسلمين، فإن كانوا من أهل البغي والخوارج يؤدبهم ولي الأمر، لكن ما يسترقهم ولا يلحق فارهم ولا يجهز على جريحهم، هذا شأن أهل الإسلام مع أهل البغي ومنهم الخوارج. فوضحت يا أخي أن زواج المتعة حرام وليس بحلال، فإن أردت أن تتزوج زوج ثانية حتى توريك الأولى شغلك. هل الإيمان يزيد بمعرفة أسماء الله وصفاته. نعم، كلما عرف العبد أسماء الله وصفاته على ما ذكر الله وذكره رسوله زاد إيمانه بالله وتعظيمه له. إذا علمت أن الله أحاط بكل شيء علما عظم الله في قلبك. إذا علمت أن الله على كل شيء قدير، أن الله مالك مدبر، أن الله يتحنن إلى عبيده وأوليائه، ازداد تعظيمك وتقديسك وعبادتك لله. ومو بس معلومات في الذهن، معلومات تورث العمل. أخبرنا عليه الصلاة والسلام في الصحاح أن الله ينزل، إذن من العمل أن تتعرض لساعة نزول الله فتعرض عليه حوائجك وشكواك وسؤالك. أن الله يمتن على أهل عرفة فينزل عشية عرفة يباهي بهم ملائكته، تفرح بهذا ويورثك الإلحاح على الله بالدعاء والابتهال والضراعة والانكسار بين يديه. أطول موقف رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده وما زال يرفعها إلى صدره، سقط خطام الراحلة فأخذه بيد والأخرى مرفوعة. تدرون متى هو؟ في يوم عرفة، من بعد الزوال، من بعد ما صلى ووقف إلى أن غربت الشمس وهو رافع يديه. أرسلت له أم الفضل بقدح فيه لبن فأخذه ورفعه وشربه ثم رجع رافعا يديه. هذا الذي أورثه علمه بأسماء الله وصفاته، خضوعه وانكساره وانطراحه وتذلله وتعبده لله جل وعلا. ولهذا من كان بالله أعرف وبأسمائه وصفاته أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. أما يأخذها مجرد معلومات تتهاوى به الأهواء والوساوس والترهات فتذهب به كل مذهب. والله أعلم. هل ينقص الإيمان بالنظر إلى الأجنبيات بدون قصد؟ إذا نظرت إلى امرأة بدون قصد فكف بصرك، أما تتبع نفسك هواها كل شوية تناظر تقول أنا بغير قصد، هذا لعب تلعب على ربك جل وعلا. نعم ينقص إيمانك بذلك وتثور شهوتك، فربما جعلتها في الحرام، والعين تزني وزناها النظر أي إلى الحرام. والله أعلم. يقول يا حبذا أن تقص علينا ما في الرسالة آداب العلم والعلماء. طيب حنا نقرأ في كتاب التوحيد، أعظم من آداب العلم والعلماء كتاب التوحيد في البخاري، إلا إن كان أصابك الملل فشيء آخر. والله أعلم. ما هو أفضل كتاب في شرح أسماء الله الحسنى؟ أفضل كتاب شرح أسماء الله الحسنى هو القرآن. القرآن، تتبع أسماء الله الحسنى في القرآن ورد الآيات بعضها على بعض تجد هذه تفسر هذه. مثالها في اليد، أخبر جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي في آية المائدة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، إذن فسرت معنى يدي وأنهما مبسوطتان. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، بماذا يقبض؟ بيده، والسماوات مطويات بيمينه. أعظم ما شرحت به أسماء الله الحسنى كلام الله، ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر عليه الصلاة والسلام وهو على منبره يسمعه الكبير والصغير، العالم والجاهل، العربي والعجمي، البدوي والحضري، قال إن الله يضحك إلى رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة. فقام أعرابي بدوي لكن على الفطرة السليمة والسليقة القويمة، قال أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. أمل بالله الذي يضحك. بهذا تفهم أسماء الله الحسنى وصفاتها العلى. وألف العلماء فيها مؤلفات، لكن ضربت المؤلفات مشاربهم، فمن كان من أهل التعطيل جنح بها للتعطيل، إن كان من أهل التمثيل جنح بها للتمثيل، إن كان من أهل الإيمان والتنزيه أصلها على أصول أهل الإيمان، أصول أهل السنة. وابن القيم شرح الأسماء الحسنى في كتاب لكن للأسف مفقود، لخصه في 170 بيتا من النونية، لخص هذا الشرح. والمصدر الذي يغرف منه علماء الإسلام هو كلام الله، والله أعرف بنفسه ونعوته وأسمائه. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا عرفه ما لم يعرفه غيره، وما كتاب التوحيد في البخاري إلا من هذا النوع، والله أعلم. ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟ هذه من النوازل المعاصرة، وقد بحثتها هيئة كبار العلماء عن الإيجار المنتهي بالتمليك، وانتهوا فيه إلى قرار خرج بالأغلبية إلى أن الإيجار المنتهي بالتمليك أنه لا يجوز لعلل ثلاث: لما فيه من الغرر والجهالة، ولما فيه من بيعتين في بيعة، فإن الإيجار بيع منفعة والتمليك بيع عين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، ولأنه يتضمن بيعا وشرطا، وقد نهى النبي عن بيع وشرط صلى الله عليه وسلم. عند قرض شخص آخر كانت قيمة الدولار 8 جنيه، وعند الوفاء قلت قيمة الجنيه وأصبح الدولار 17 جنيه، ما هو الحكم؟ إن كنت أقرضته أو استقرضت منه دولارات ترجعها دولارات مرتفعة أو منخفضة. وليس العبرة بالصرف، العبرة بالدولار الذي أخذته مرتفعا في ارتفاع أو منخفضا في انخفاضه، وأنت الذي أخرت الوفاء تتحمل نتائجه فتؤدي ما أخذت. إن أردت أن تزيد من عندك كثر خيرك. استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي قعودا، أخذه سلفة. ما القعود؟ هو الذكر من الإبل الصغير يسمى قعود، والأنثى تسمى إيش؟ بكرة. الناقة عموم الأنثى، والجمل عموم الذكر، الجمل مراتب: قعود حوار، ثم قعود، ثم مفرود، ثم لقي، ثم ثني، ثم رباع، ثم سديس، ثم هرش. عاد تفسيرها إذا رحتم إن شاء الله في البر تشوفون الإبل وتعرفونها. استسلف عليه الصلاة والسلام من أعرابي قعود وهو الصغير من ذكور الإبل، فلما جاء الوفاء لم يجدوا قعودا، قالوا: لا نجد قعودا يا رسول الله، لا نجد إلا خيارا أطيب من القعود، أكبر رباعيا، أي أثنى وظهر السنان جنب الثنيتين. قال: أعطوه فإن أحسنكم وفاء أحسنكم قضاء، من غير اشتراط، لو اشترط صار ربا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.